بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام فيما يتعلق بأحكام النكاح عن حكمه وعن مقدماته فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة وفيما يتعلق باستحباب الخطبة حال الخطبة، وهي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتناول حكم الخطبة على الخطبة، فيقول لا يخطب أو لا يخطب، روايتان: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو يأذن له الخاطب. لا يخطب، الخطبة كما تقدم معنا الكلام هي طلب التزويج، الخطبة بكسر الخاء، والفعل منها خطب يخطب، خطب يخطب بمعنى أن يتقدم الرجل أو وكيله لطلب التزويج من فلانة. وأما الخطبة بضم الخاء وفعلها خطب يخطب، فهي الكلام المؤلف الذي يلقى، لا يخطب. قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب بالإسكان، يكون لا ناهية، لا ناهية، لا يخطب. وأما برواية الرفع لا يخطب فتكون لا نافية، نافية، خبر يراد به الإنشاء. لا يخطب أي ما ينبغي أن يخطب. وقد قال علماؤنا بأن الخبر الذي يراد به الإنشاء أمرا أو نهيا هو أبلغ من الأمر أو النهي مجردا، يعني مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو قوله جل جلاله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآيات خرجت مخرج الخبر، لكن المراد بها الأمر، يعني على الوالدات أن يرضعن أولادهن، وعلى المطلقات أن يتربصن بأنفسهن. فها هنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب هو في معنى قولي لا يخطب، لكنه أبلغ. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أخيه يعني أخاه في الإسلام، أخاه في الإسلام. ومعلوم أيها الإخوان بأن أخوة الإسلام أو أخوة الدين أبقى من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تزول حال اختلاف الدين، وأخوة الدين لا تزول حال اختلاف النسب. يعني أخوك في الله عز وجل، أخوك في الإسلام هو أخوك، سواء كان من أقصى المشرق من أندونيسيا، من ماليزيا، أو كان من أقصى المغرب من طنجة ولا من نواكشوط، هو أخوك. أخوة النسب لا تزيل أخوة الدين. أما أخوة الدين فاختلافها تزول معه أخوة النسب. وقد مر معنا في كتاب الفرائض قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. فلو كان أخوك من أمك وأبيك ولكن الدين مختلف فلا توارث بينكما. وفي القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، وفي السنة المسلم أخو المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ذكر الأخوة هنا من باب الاستعطاف. النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ فيك هذه الآصرة، هذه العاطفة. وقد مر معنا نظير ذلك في قول ربنا جل جلاله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. فالله جل جلاله يذكر هذا القاتل بأن الذي عفى له إنما هو أخوه. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرك بأن هذا الخاطب أخوك، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع. حتى يدع بمعنى يترك، أليس كذلك؟ نعم، حتى يترك الخاطب قبله. كيف أعلم بأنه ترك؟ إما بأنه يعلم أهلها بذلك ويستفيض في الناس بأنه قد ترك، وإما أن يخبرني بأنني قد تركت. كيف أعرف بأن هذا الخاطب الذي تقدم قبلي قد ترك؟ إما بأن يستفيض ذلك في الناس ويشتهر، وإما بأن يعلمني مباشرة. حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له، يأذن له بمعنى أن يقول لي أنا قد خطبت فلانة ولكن لا حرج عليك في أن تخطبها، في أن تتقدم للتزوج بها. وهذا يحصل فيما لو علم الخاطب الأول بأن فلانا أنفع لها، إما ليسار في ماله لأنه عنده مال، أو لموافقة للصفات فيما بينهما، قل والله هذا أنسب لها وأفضل، ونحو ذلك من المعاني. يعني بمعنى أنه ما يكتفى بمجرد الإذن، لا، لا بد أن يأذن له هو، لا بد أن يأذن له هو بعينه بأني قد أذنت لك في أن تخطب فلانة. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد مر معنا في كتاب البيوع، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه. كل هذا من باب استبقاء آصرة الأخوة وإطفاء نيران العداوة والبغضاء التي يمكن أن تثور بين الناس بسبب التنافس على حطام الدنيا. حطام الدنيا إما أن يكون عرضا، إما أن يكون زوجة، إما أن يكون شيئا من الأشياء التي زين للناس حبها، كما قال ربنا جل جلاله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وربنا جل جلاله لما حرم الخمر والميسر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فكل ما يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين فإن الشرع يمنع منه وينهى عنه. قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، النهي للتحريم عند جمهور العلماء. وذكر النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، النووي أبو زكريا الإمام الشافعي المشهور ذكر بأن العلماء مجمعون على أن النهي للتحريم. ولكن هذا الإجماع أيها الإخوان قد ينخرم بخلاف بعض أهل العلم. مثلا الإمام الخطابي أبو سليمان نقل عن جماعة من العلماء بأن النهي للتأديب لا للتحريم، النهي ها هنا للتأديب لا للتحريم. طيب، لو أن إنسانا خطب على خطبة أخيه ثم عقد، فهل العقد صحيح أو غير صحيح؟ الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد في رواية يذهبان إلى أن العقد باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في رواية الأخرى وهي مذهبه بأن العقد صحيح، العقد صحيح مع كونه عاصيا لله ورسوله مستحقا للعقوبة. يعني هذا الذي خطب على خطبة أخيه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو مستحق للعقوبة، لكن العقد صحيح. طيب، لو أن إنسانا قال ما الجواب على الحديث الذي فيه أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها رجلان معاوية وأبو جهم، يعني تستشير النبي عليه الصلاة والسلام من تقبل منهما؟ فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقي، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. قالت: فشرفني الله بأبي زيد واغتبطت، يعني تذكر بأن الخير قد جاءها من الأخذ بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تأتى لمعاوية وأبي جهم رضوان الله عليهما أن يتقدم لخطبة امرأة واحدة؟ فالجواب أيها الإخوة الكرام، الجواب الأوضح والأقرب والأليق بحال الصحابة بأن كل منهما لم يعلم بخطبة الثاني. يعني معاوية ما كان يعلم أن أبا جهم خطب، وأبو جهم ما يعلم بأن معاوية خطب. ففي حال الجهل، كوني أجهل بأن فلانا قد تقدم لفلانة، فلا حرج ولا إثم. وبعض العلماء قالوا بأنه لا حرج في أن يتقدم الخاطب الثاني إذا لم يحصل الركون، إذا لم يحصل الركون، بمعنى أن فلانا من الناس تقدم لفلانة فقالوا له: ننظر في الأمر ونرد عليك إن شاء الله. ها هنا ما قبلوه ولا رفضوه، ما قبلوه ولا ردوه، وإنما قالوا له: ننظر نستشير. قالوا: في مثل هذه الحال لا حرج في أن يتقدم الثاني، لكن لا يخفى عليكم بأن هذا أيضا مثير للعداوة والبغضاء، خاصة إذا كانت الصفات متفاوتة، كأن يكون الثاني أغنى من الأول أو أكثر وجاهة أو وسامة أو غير ذلك من الأسباب التي ربما تؤدي إلى أن يرفض الخاطب الأول. الذين قالوا بهذا القول ذكروا بأن عمر رضي الله عنه قد طلب منه جرير بن عبد الله البجلي بأن يخطب له امرأة من دوس، وطلب كذلك مروان بن الحكم من عمر أن يخطب له تلك المرأة، وطلب عبد الله بن عمر من أبيه بأن يخطبها له، فتنافس عليها هؤلاء الثلاثة. فذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت تلك المرأة وقال: بعد أن حمد الله وأثنى عليه إن جرير بن عبد الله البجلي وهو سيد أهل المشرق يخطب فلانة، وإن مروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش يخطبها، وإن عبد الله بن عمر وهو من قد علمتم يخطبها، وإن عمر راغب فيها، يعني بقه الرابع رضي الله عنه. فهذه البنت تكلمت من وراء حجاب، قالت: أجاد أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت له: قد زوجت يا أمير المؤمنين؟ ثم قالت: زوجوه. وهذه القصة ذكرها الأبي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وذكرها ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات. فها هنا عمر رضي الله عنه تقدم كخاطب من الخطاب، لكن أيضا عمر تقدم ابتداء، يعني قبل أن يحصل يعني شيء من البحث، وتقدم مع هؤلاء في وقت واحد. ولذلك قال أهل العلم: لا بأس بأن يخطب الوكيل لنفسه، يعني لو أنك وكلت من شخص بأن يخطب لك ثم بدأ لك أن تخطبها لنفسك فلا حرج في ذلك. ولذلك الأفضل إذا كنت تريد أن تخطب ما توكل، اذهب بنفسك لئلا تسلبها. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذا الحديث يستفاد منه أن الخطبة على بأن الخطبة على الخطبة جائزة في أحوال ثلاثة، في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يترك الخاطب الأول، أن يترك الخاطب الأول يقول لك: أنا تركتها. الحالة الثانية أن يأذن لك، يقول لك: أنا ما تركتها ولكني آذن لك أن تخطبها، فإن قبلوا بك فالحمد لله. الحالة الثالثة أن تعلم بأنه قد رد، فلان تقدم لفلانة من أجل أن يخطبها فاعتذروا له، قالوا له: ما نريدك أو ما نقبل بك، أو اعتذروا بما يعتذر به الناس من أن البنت تريد أن تكمل دراستها ونحو ذلك من المعاذير. ففي هذه الحالة علم بأن الخاطب الأول قد رد، فها هنا يجوز لك أن تتقدم. طيب، إذن عندنا إذا علم بأنه قد قبل فلا يجوز لك أن تخطب، إذا علم بأنه قد رد جاز لك بأن تخطب. طيب، الحالة الثالثة: الإنسان ما يعلم هل فلان قبل أم رد، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يغلب على ظنه بأنه قد قبل، أو أن يغلب على ظنه بأنه قد رد، أو أن يكون الأمران عنده مستويين. ففي كل هذه الأحوال ما يجوز لك أن تخطب على خطبته، واضح أيها الناس؟ لأن جانب الحظر يغلب في تلك الأحوال، جانب الحظر يغلب. طيب، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد فوائد: أولها حرص الشريعة على تثبيت قواعد الأخوة بين المسلمين، حرص الشريعة على تثبيت قواعد الأخوة بين المسلمين. أيضا من فوائد هذا الحديث منع جميع الأسباب المفضية إلى إيقاع العداوة والبغضاء، منع جميع الأسباب المفضية إلى إيقاع العداوة والبغضاء. من فوائد الحديث تحريم الخطبة على الخطبة، تحريم الخطبة على الخطبة. من فوائد الحديث جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب الأول، جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب الأول. من فوائد الحديث أيضا جواز الخطبة على الخطبة إذا ترك الخاطب الأول، جواز الخطبة على الخطبة إذا ترك الخاطب الأول. طيب، أيضا من الفوائد هذه قد ذكرت بأن جمهور العلماء رحمهم الله على أن من خطب على خطبة أخيه فقد وقع في المعصية، لكن العقد صحيح، لكن العقد صحيح. وذكروا في ذلك بأن المحرم الذي لا يقارب العقد لا يؤثر في صحته، يعني شيء محرم لكنه ليس من صلب العقد، يعني منفصل عن ماهيته، فإنه لا يؤثر في صحته. لذلك الآن تجدون يعني كثير من الناس إذا تزوج فإنه يقترن بزواجه بعض المحرمات لكنها لا تؤثر في صحة العقد.